لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نستأنف إياكم هذه المجالس المباركة، المجالس الإيمانية في هذا الجامع المبارك، ونحاول من خلالها أن نوصل رسالة ينتفع بها القائل والسامع، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه المجالس مجالسا تشهد لنا يوم القيامة، وأن تكون زادا لنا نتزود به في طريقنا وسيرنا إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، لقد أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة بهذا النبي الكريم الذي كانت إطلالته ومولده بشارة خير لأهل الأرض جميعا، إنسهم وجنهم. كان مولده صلى الله عليه وسلم إضاءة من نور، وقبسا في ظلمات كانت البشرية تتخبط فيها، فبعثه الله تبارك وتعالى فأنقذ الله به هذه الأمة من الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، فكانوا بعد ذلك سادة الدنيا. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الأمة، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، لقد كان بحق أعظم إنسان، أعظم من مشى على هذه الأرض، وهو خير البشر أولهم وآخرهم، وسيد ولد بني آدم، فصلوات الله وسلامه عليه. إننا حينما نذكر هذا المدح والثناء، وهو قليل من كثير في حق هذا النبي العظيم، ليس الهدف فقط مجرد تعظيمه وإن كان أهلا للتعظيم، وليس مجرد الثناء عليه وإن كان أهلا للثناء، إنما أردنا بهذه التقدمة أن نذكر بأن هذا النبي الكريم ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من هذه العظمة وهذا السمو وهذه المكانة العالية إلا لما حباه الله تبارك وتعالى به من الصفات الحميدة والخلال الكريمة التي تحلى بها، فكان كما وصفه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي وصفه بهذا هو الله جل وعلا، ورب العالمين لا يجامل، حينما يصف أحدا من خلقه فهو سبحانه وتعالى يصفه ويثني عليه، وهو أهل لأن يثنى عليه. أما البشر فإنهم قد يثنون على شخص ثم يتبين لهم بعد ذلك أنه ليس كما وصفوه، أو يبالغون في مدحه والثناء عليه رغبة أو رهبة، فمدح البشر بعضهم لبعض مظنة الخطأ والمبالغة. أما رب العالمين فإنه إذا مدح عبدا من عباده فهو، أي العبد، مستحق لذلك المدح والثناء. وما حملت من ناقة فوق ظهرها أعز وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. سوف نأخذ في مجلس هذا وربما المجلس القادم إن شاء الله تعالى بعض الخلال والخصال التي امتاز بها هذا النبي الكريم في كيفية التعامل مع أصحابه. وإلا فالحديث عن جوانب العظمة في حياة هذا النبي الكريم حديث يطول ويطول جدا، لكن نحن نريد كيف كان يتعامل مع أصحابه، ما هو النموذج الذي أو الأسلوب والطريقة التي كان يتعاطاها صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه. لأننا جميعا لنا أصحاب ولنا أصدقاء ولنا من تحت أيدينا ممن نربيهم من الأبناء أو الطلاب، فنريد أن نقتدي ونأتسي بهذا النبي الكريم في كيفية تعامله مع أصحابه ومع من كان تحت يديه. من أجل صفاته صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام كان صاحب عفو ومسامحة، لم يكن عليه الصلاة والسلام يحب الانتقام، كلا، بل كان صلوات الله وسلامه عليه مجبولا على العفو والمغفرة والرحمة حتى بأعدائه، فكيف بأصحابه الذين أحبهم وعاش معهم؟ عدد من أصحابه الذين آذوه يوم كانوا مشركين لما جاءوا إليه جاءوا معتذرين عما سلف من التوبيخ والإهانة والطرد من بلده صلى الله عليه وسلم، وما لا يخفاكم من الأفعال القبيحة التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم وهو إنما يدعوهم إلى الله، هو لا يريد ملكا ولا يريد مالا ولا يريدهم أن يثنوا عليه ويمجدوه ويعظموه ويقبلوا يديه ورجليه، كلا، إنما أراد لهم الجنة وأن ينجيهم الله عز وجل من عذاب النار، ومع هذا تعرض لما تعرض له مما لا يخفى على كل قارئ لسيرته صلى الله عليه وسلم. كان قد أوذي في نفسه، كان في يوم من الأيام يصلي أمام الكعبة يناجي ربه يعبد ربه، فتعرض له أحد المشركين ووضع على عاتقه الشريف سلى الجزور، وهو ما يكون بعد الولادة من القذى والأمور المنتنة القبيحة على من؟ على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما تعرض له صلى الله عليه وسلم من البصاق في وجهه ولطمه وخنقه وتهجيره من بلده كما أسلفنا وغير ذلك من الأذى العظيم. فلما جاءت قريش خانعة ذليلة جاءوا منكسي الرؤوس يوم فتح مكة وهم الآن في موقف الضعف، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في موقف العزة يوم الفتح، يوم من فتح الله له مكة فذلت له الرقاب، جاءت قريش بهذا الوصف من الذلة والمهانة وهم يستحضرون التاريخ الأسود والصفحات القاتمة التي ملأوها بما ملأوها به من التشنيع والتوبيخ له صلى الله عليه وسلم. فلما مثلوا بين يديه قال عليه الصلاة والسلام لهم في خطابه الشهير: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا وقد استحضروا تاريخهم الكالح وهم يرجون أيضا من هذا النبي الذي يعرفون أخلاقه وطبائعه يرجون أن يعفو ويسامحهم، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يقل لهم: أتذكرون ما كان منكم وما فعلتم؟ حتى مجرد التوبيخ بالكلام لم يكن منه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه. جاءه أبو سفيان ابن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة وهو ابن عمته، وأبو سفيان ابن عمه، جاء إليه وهو في مكان يقال له نيق العقاب بين مكة والمدينة، أرادوا أن يدخلوا عليه، وكان هذان الرجلان ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، فأرادوا الدخول عليه ووسطوا في ذلك أم سلمة، فقال لها: ائذني أو استأذني لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل عليه هذان الرجلان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي فيهما، ولم يعاقبهم ولم يؤذهم كما آذوه، إنما مجرد أنه لا يريد أن يراهم. قالت: يا رسول الله، هذا ابن عمك وهذا ابن عمتك. قال: أما ابن عمي فقد هتك عرضي. أبو سفيان بن الحارث كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رد عليه حسان رضي الله عنه في قصيدته الشهيرة، يقول: ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فخيرك فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. فهو آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فقد قال لي بمكة ما علمتي. فرجعت إليهم وأخبرتهم بمقولته صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان، وكان معه ولد له صغير، قال: والله ليأذنن لي أو لأنطلقن ببني هذا في الصحراء حتى نموت جوعا وعطشا. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الرحيم رق لهما وتأثر لهذا الكلام وحزن، فأذن لهما بالدخول. فدخل عليه أبو سفيان، ولما أراد أن يدخل قال له علي بن أبي طالب وهو ابن عمه أيضا، قال: إذا أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقف قبالة وجهه وقل: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه جوابا. فجاء إليه أبو سفيان ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال عليه الصلاة والسلام بتلقائيته وبقلبه المتسامح العظيم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال عند ذلك أبو سفيان وهو شاعر كما أسلفنا، يقول: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، دعاني يداع أو قال هداني يهاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: أنت طردتني كل مطردي، فصلوات الله وسلامه عليه. ومن سمات المنهج النبوي في التعامل مع الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان عليه الصلاة والسلام شديد العناية بهم، فهو رحيم بهم، يسأل عنهم إذا غابوا، وإن حضروا لاطفهم ومازحهم وضاحكهم، وبهذا أسر قلوبهم حتى أحبوه حبا لا يكاد يوصف. حتى قال أبو سفيان ابن حرب سيد قريش: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا الحب أيها الإخوة لم يكن فقط لأجل أنه نبي الله، وإن كان هذا شيء متوقع فحبه عبادة، لكنه لو كان هذا فقط ما وصل الحب في قلوبهم إلى هذا المستوى. لكن الذي جعلهم يحبونه أيضا إضافة إلى أنه نبي الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتلك رصيدا ضخما من الأخلاق العالية. يقول الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى ولو كنت نبي، لكن لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكنه بالوصف الذي ذكره الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو إذن كان على خلق عظيم، إذا جلسوا كان كثيرا ما يلاطفهم بكلمات يتسلل بها إلى قلوبهم، فيملك تلك القلوب ويملك نواصيها فتنقاد إليهم قيادا عجيبا. من ضمن أخباره صلى الله عليه وسلم أنه كان يمازح أحد أصحابه من أهل البادية واسمه زاهر، والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه بسند صحيح. كان زاهر هذا من أهل البادية، وكان كما جاء في وصفه دميم الخلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ملاطفته، وإذا جاء إلى المدينة زوده الرسول صلى الله عليه وسلم بما يزود به المسافر إذا أراد الرجوع إلى أهله. فإن ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء أو في الطريق نزل عنده، وكان يفاخر به ويقول هذا زاهر، يقول للصحابة رضي الله عنهم مبينا أن عظمة هذا الدين من أسرار عظمته أنه لا يفرق بين سيد ومسود، ولا كبير وصغير، ولا أبيض وأسود، إنما المقياس هو التقوى. فكان هذا الرجل الذي كان بهذا الوصف فقير دميم الخلقة، ربما كان في أعين الناس لا قيمة له، كان إذا أتى هش له وبش وقال هذا زاهر، هو باديتنا ونحن حاضروه، يعني إذا نزلنا في البادية أو جئنا البادية نزلنا عنده، فإذا جاء للمدينة فإنه ينزل عندنا. فكم لهذه الكلمات من وقع في نفس هذا الرجل الفقير. في يوم من الأيام جاء زاهر على عادته بما جلب من السمن والأقط من الصحراء ليبيعه في سوق المدينة، فرمقه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من خلفه وهو لا يدري، ثم ضمه، جاء إلى زاهر هذا وضمه إلى صدره وقال وهو لا يدري: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يمازحه. زاهر إلى الآن لم يعرف من هو الذي جاء خلفه، فتعجب من هذا الأسلوب وهذه الطريقة، فكان يقول هكذا يدفع بيده، يقول: يا رجل أخر عني، ابتعد. ثم التفت فإذا به يرى من؟ يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى حبيب الله، خير من مشى الأرض، يراه بهذا الوجه الذي تملأه ابتسامة مشرقة ووجه منير، يرى هذا الحب يتدفق من خلال هذه الابتسامة العريضة ومن خلال هذا الأسلوب الراقي في التعامل مع هؤلاء الصحب الكرام، وهو يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يقول الراوي: فلما علم زاهر بأن الذي خلفه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى كيف حباه الله بهذا المجد وهذا الكرم العظيم الذي يتمناه كل مسلم، لما علم أن هذا هو رسول الله قال: جعل لا يألو يلزق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بركة ملاصقة الجسد العظيم الطاهر، جسد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ورسول الله يردد: من يشتري العبد؟ فقال: إذن يا رسول الله، يقول زاهر، يقول: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني لن يشتريني أحد، رجل بهذا الوصف، بهذه المكانة، بهذا المستوى المعيشي، بهذا الوصف الخلقي، من يشتريني يا رسول الله؟ إذن تجدني كاسدا، لا أحد يشتري. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن المقياس عند الله ليس كمقياس البشر، قال: ولكنك عند الله لست بكاسد، لك عند الله مكانة عظيمة. فالإسلام لا ينظر إلى الأشكال والأنساب والأحساب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رجلا نحيل الجسم، دقيق الساقين، قصير القامة، حتى كان كما جاء في أخباره إذا وقف والصحابة جلوس ساوى رأسه رؤوسه، ومع هذا كيف كانت مكانة هذا الصحابي رضي الله عنه؟ لما صعد شجرة مرة فهبت الريح وكشفت عن ساقيه، فإذا بساقين نحيلين يتدليان، فالصحابة رأوا هذين الساقين ودقتهما فضحكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. هذا المقياس الحقيقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا فهناك أناس ربما أوتوا ضخامة في أجسادهم وطولا ووسامة وجسامة ولا قيمة لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن كان عليه الصلاة والسلام يلاطف أصحابه وكان يمازحهم صلوات الله وسلامه عليه. مرة من المرات كما في سنن أبي داود بسند صححه الألباني، كان أسيد بن حضير وكان رجلا فيه دعابة ومزاح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك القوم، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء بعود في خاصرته من باب المزاح. فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله، دعني أقتص منك كما فعلت بي. انظر إلى الجرأة العجيبة. أوجعتني يا رسول الله. ما غضب عليه الصلاة والسلام عليه ولو كان ملكا من ملوك الأرض، بل دون الملك بكثير، لكان هناك موقف آخر ولصارت كلمات: وكيف تفعل هذا وأنا أمازحك، وأنا الذي تواضعت إلى أن أمزح معك، وأنا من أنا وأنت من أنت. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بهذا الوصف. قال: أوجعتني يا رسول الله. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال: اقتص مني يا أسيد، افعل بي كما فعلت بك، إذا كنت أخطأت عليك فافعل بي كما فعلت بك. قال: لكنك يا رسول الله عليك قميص، أما أنا فحينما طعنتني بهذا العود طعنتني مباشرة، لم يكن علي شيء، كان مكشوف جنبي، فأنا أريد أن تكشف عن جسدك فأفعل بك كما فعلت بي. سبحان الله، من يجترئ أن يقول مثل هذا الكلام؟ لابد أن هناك سر في الأمر، وإلا فكيف يقال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ينظرون ويتعجبون من هذه الجرأة، ويتعجبون من هذا الحلم العظيم لهذا النبي الكريم، لكنه صلى الله عليه وسلم سيد العادلين. فكشف قميصه فبدا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من أسيد بن حضير إلا أن أكب على كشحه، أي جنبه وخاصرته، يقبلها ويلثمها ويقول: إنما أردت هذا يا رسول الله، ما أردت شيئا آخر. وحاشاه أن يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم هدفه ومنطلقه حينما فعل ما فعل، لكنه كان يريد أن تمس شفتيه جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من أساليبه في تعامله مع أصحابه رضي الله عنهم أنه كان يسأل عنهم إذا غابوا، يتفقدهم. لو أردت أن تبحث في دواوين السنة، حتى لو شئت ابحث عن طريق الجهاز الكمبيوتر والموسوعات الحديثية، اكتب فيه عبارة ما لي لا أرى، ستجد أحاديث كثيرة جدا. هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها كثيرا حينما يفتقد أحد أصحابه: ما لي لا أرى فلانا، ما لي لا أرى فلانا. إذن هو كان يعتني بهم وكان يحرص عليهم، يسأل عنهم واحدا واحدا. فكان من ضمن من سأل عنهم حينما افتقدهم، قال: ما لي لا أرى ثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس رضي الله عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جهوري الصوت، عالي الصوت. فسأل عنه لما غاب، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أنا جاره الأدنى ولم يكن به بأس، يعني أعرف أنه ليس بمريض، لكن هناك سر في غياب. فذهبوا إليه وسألوا، دخلوا عليه فوجدوا الرجل في غاشية من الحزن، وفي بعض الروايات أنه أوثق نفسه في البيت حزينا باكيا. ما لك يا ثابت؟ رسول الله يسأل عنك، هل بك مرض؟ قال: لا. إذن ما الذي أقعدك؟ لم تحضر معنا في الجماعة ولم تشهد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: لقد أنزل الله قوله، وهذا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه في أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن ثابت بن قيس يقول كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هو، بل بشروه أنه من أهل الجنة. كيف يكون من أهل النار رجل يدافع عن الدين، خطيب الإسلام الأول، يرفع صوته بطبيعته هكذا خلقة؟ الحديث إنما ورد في شأن أولئك الذين يجترئون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأدبون معه. فبشروه رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس راوي الحديث: فكنا نراه وهو يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ثم لما كان يوم اليمامة، معركة اليمامة، صار فينا بعض الانكشاف، يعني التراجع، فوقف ثابت بن قيس وقد لبس أكفانه وتحنط وقال: بئس ما فعلتم. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ومن النماذج والأخبار التي ذكرتها لنا كتب السير كما ذكر السهيلي في روض الأنف خبر عبد الله ذي البجادين، وهذا الصحابي الصغير كان يتيما في حجر أمه، وكان عمه ينفق عليه ويغدق عليه المال، فلما علم بالإسلام دخل في دين الله تبارك وتعالى وأسلم. علم عمه به فهدده وقال: إما أن تترك دين محمد أو لآخذن كل شيء أعطيتك إياه. فأبى هذا الفتى الأشم إلا الإسلام، فأخذ منه جميع ما أعطاه، حتى ملابسه التي كان يلبسها جرده من ملابسه. فرأته أمه فرقت له، فأخذت بجادها، والبجاد هو ما يلتحف بها والكساء الذي يلبس، أخذت بجادها فشقته إلى نصفين، فاتزر بنصف وجعل النصف الآخر على عاتقه، ثم انطلق مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر على عادته يتفحص أصحابه، يتأمل في وجوههم، ينظر، فإذا به يرى هذا الغلام الذي لم يره قبل ذلك، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد العزة. اسمه عبد العزة، كان في الجاهلية. قال: بل أنت عبد الله ذو البجادين، إلزم بابي، لا تفارقني، كن عندي. لأنه من فراسته صلى الله عليه وسلم علم أنه فقير وواضح أثار الفقر عليه، فقال: كن عند بابي. فكان ملازما لباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن ويسبح ويرفع صوته، حتى مر به عمر رضي الله عنه مرة وسمعه يقرأ القرآن ويرفع صوته، فقال: يا رسول الله، أهذا من المرائين؟ يعني ظن أنه مرائي لما يرفع صوته كأنه يسمع الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه عنك يا ابن الخطاب، بل هو من الأواهين. والأواهون جمع أواه، وهذا الوصف ذكره الله تبارك وتعالى في شأن خليله إبراهيم. قال الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير الرجعة إلى الله عز وجل. ثم لازم هذا الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت غزوة تبوك وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب معه هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه. فبينما هم في ليلة من الليالي في الطريق وقد عسكروا في مكان، إذا بقدر الله تبارك وتعالى يأتي هذا الفتى فيقبض الله روحه فيموت وهو مرابط وسائر في طريق الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود راوي هذه القصة، قال: فقمت ليلة فإذا بي أجد في ناحية العسكر نارا قد أضاءت، فجئت والناس نيام، لكن هذا الضوء جعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبحث عن سر هذا النور وهذه الإضاءة وهذه النار. قال: فجئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وبين أيديهم عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه، قد غسلوه وكفنوه، انظر إلى الكرامة العظيمة. قال: وقد حفروا قبره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، وأبو بكر وعمر خارج القبر. فقال عليه الصلاة والسلام: أدلي إلي أخاكما، أعطياني أخاكما. قال: فأنزلاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو متوجه للقبلة: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليتني كنت صاحب تلك الحفرة. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ يدفنه خير من مشى على التراب، ويحضر جنازته الشيخان اللذان ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير منهما، وهو في طريقه إلى الجهاد في سبيل الله، فرضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على هذا النبي الكريم، ما أعظم أخلاقه وما أعظم سجاياه، وصدق الله العظيم إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وللحديث استكمال إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بهذا النبي الكريم ويحشر في زمرته يوم القيامة، إنه سبحانه جواد كريم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.